بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: باب صلاة التطوع. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. قال: الحكم المستفاد من الحديث في هذا الحديث حث على تكثير التنفل لله بالصلاة، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أخرجه مسلم من حديث ثوبان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وأخرجه أحمد من حديث أبي أمامة وأبي ذر رضي الله عنهما، وهما في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. وفهم العلماء من هذه الأحاديث كثرة السجود أي التطوع لله سبحانه وتعالى بذلك، يعني صلاة كاملة بركوعها وقيامها وسجودها وليس مجرد السجود. وجاء نبي أبي ذر في حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم هذا، جاء فيه أنه كان يصلي ويكثر الركوع والسجود، يكرر بدون أن يعد الركعات. فقال له الأحنف بن قيس: أتدري على شفع انصرفت أم على وتر؟ انتظره حتى يكمل الصلاة، فجاء وقال له: أتدري على شفع انصرفت أم على وتر؟ يعني أكثر من الركعات بدون تحديد. فقال أبو ذر: إن أكل أدري فإن الله عز وجل يدري. أخبرني شبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم بكى، ثم عاد أخبرني شبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ثم بكى، ثم قال: أخبرني شبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أنه أو قال لي شبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إنك لن تجد لا سيدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط عنك بها خطيئة. قال: فقلت له: من أنت؟ قال: أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتقاصرت إلي نفسي. هذا اجتهاد أبي ذر أنه يصلي بدون عدد، وإلا فالمعلوم أنه أن الصلاة تكون ركعتان ركعتان أو أربع عند من زادها إلى أربع، والصلاة بلا عدد معين. قال بها الشافعية، وجدت بحثت في كتب الفقهاء اليوم، وجدت الشافعية ينصون على ذلك أنه يجوز أن يصلي بدون عدد، بدون تحديد عدد، وينصرف على ذلك. ولهم في هذه الحجة هذا حديث أبي ذر، وبوب عليه البيهقي في سننه الجزء الثاني 489: باب من أجاز أن يصلى بلا عقد عدد. بوب البيهقي في سننه الجزء الثاني 489: باب من أجاز أن يصلى بلا عقد عدد. وقال النووي رحمه الله في المجموع الجزء الرابع صفحة 49: ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف. اتفق عليه أصحابنا بلا خلاف أي عندهم، اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي في الإملاء. اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي في الإملاء. وفي مصنف عبد الرزاق الجزء الثاني، صفحة 327 عن كعب الأحبار أنه استدل لذلك بالحديث: إنك لن تجد الله سجدة إلا رفعك الله بدرجة. استدل لهذا المذهب أو لهذا القول بهذا الحديث. يظهر أنه اجتهاد من أبي ذر والله أعلم، استدل بهذا الحديث عليه ولم يفعل ذلك أكثر الصحابة، ما يعلم إلا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. والظاهر أنه لا يصلى على هذا الحال، صلاة بلا عدد ثم يسلم ما يدري على شفقة وعلى وتر، ما يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يتنفل ركعتين ركعتين أو أربع عند من أضاف إليها الأربع. وجاء في مذهب الحنابلة من قال لا بأس إلى أن يزيد إلى ست أو إلى ثمان، وكأنهم أخذوا بما جاء في صلاة الليل. قد جاء في صلاة الليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى سبعا جلس في السادسة ثم في السابعة، وجاء أنه صلى تسعا جلس في الثامنة ثم في التاسع، وجاء أنه صلى خمسا متصلة لم يجلس إلا في آخرها. لكن الوتر لا يكون في النهار وترا، ويدل على ذلك حديث شفعنا له صلاة، فإن كان صلى وترا شفعنا له صلاة، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، ما يصلى وتر في النهار. وعلى هذا فينبغي أن يكون محددا، والذي جاءنا في الأدلة صلاة ركعتين وركعتي الضحى، كذلك أربعا مع حديث أثر عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعا في النهار، وحديث كان لا يدع أربعا قبل الظهر ولا ركعتين بعدها. وما على هذا الحال ففيه نظر، والله أعلم. صلاة سيأتي معنا هذا الحديث، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ليلة والنهار شاذة، لكن الذي عليه العمل عند النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم كانوا يقتصروا على ركعتين. ذهب إلى بيت عتبان بن مالك قال أريد أن تصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى، فكم صلى؟ صلى ركعتين. وزار أنس بن مالك في بيته وصلى ركعتين، وأوصى أبا هريرة بركعتي الضحى، قال أوصيك بثلاث ركعتي الضحى، يدل على أنه المعهود عنهم صلاة ركعتين ركعتين. على كل هذا المذهب فعله أبو ذر وأخذ به الشافعية، وصلى بدون تحديد عدد، حتى البيهقي ما جزم في تبويبه، ماذا قال؟ من أجاز، كأن البيهقي تردد، مع أن هذا مذهب الشافعية، لكن البيهقي لم يجزم كعادته، قال باب من أجاز أن يصلى بلا عقد عدد، وكأنه تردد في المسألة. طيب باب، نعم قرأنا هذا، الآن نقرأ الذي بعده. على كل الخلاصة من ذلك أنه يصلى ركعتين ركعتين، ومن زاد فيصلي أربعا فقط، هذا الذي جاءنا في الأدلة. الست والثمان يعني جاءت في صلاة الليل، جاءت سبعا وجاءت تسعا، ويجلس في السادسة ثم في السابعة، في السادسة التشهد الأول وفي السابعة التشهد الثاني، وجاءت ثمان وتسع، ثمان يجلس فيها التشهد الأول ثم التاسعة يسلم فيها، هذا جاء في صلاة الليل فيقتصر فيها على صلاة الليل، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في النهار. إذن الذي نستفيده من حديث إنك لن تجد إلا سيدا، ماذا؟ أنه كثرة التطوع، وليس المراد به أنه نعم يصلي ركعات بدون تحديد عدد، فعله أبو ذر وأخذ بالشافعية، والصحيح أنه لا يفعل به، والله أعلم. صلاة الثمان ركعات في حديث أم هان، نعم فهموا أنه ركعتين ركعتين كان، وما أخذوا على هذا، على أنه صلى ثمان ركعتين ركعتين، ولعل هذا هو حجة الحنابل أيضا الذين أجازوا ثمان ركعات متصلة، أنهم استدلوا بهذا أيضا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. نعم نبهنا في الحاشية هذا عن حفصة، وصنيع الحافظ يوهم أنه عن ابن عمر. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم في رواية تطوعة. وللترمذي نحوه وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. رواية الترمذي فيها مؤمل بإسماعيل، ولكن عند عبد بن حميد إسناده صحيح، الزيادة ثابتة عند عبد بن حميد بإسناده صحيح. وقوله هنا في يوم وليلة أظن في بعض الروايات في كل يوم. من يعطينا لفظ من عنده مسلم؟ ننظر الروايات. لأن في رواية شعبة في هذا الحديث ما يدل على أن المراد الاستمرار في كل يوم، وليس المراد أنه في كل يوم يبنى له بيت. من عنده مسلم لا بد منه، أخرجوه. طيب الذي عنده مسلم ينظر الرقم كم؟ 728. لا هذا ما هذا مختصر، هذا ما يذكر الروايات كلها. نريد الأصل. هل عندك مسلم؟ نعم الجزء الثاني ليس الأول. أنت عندك مسلم؟ هاته. نعم خريج رقم 728. هاته أنا أنظر. هذه طبعا غير معتمدة. الأرقام التلقين غير معتمدة. 728. التلقين المعتمد هو الذي بين القوسين. طيب هنا قال في يوم وليلة، هذا اللفظ الذي نقله الحافظ رحمه الله في يوم وليلة. اللفظ الثاني من صلى في يوم 12 سجدة، أيضا هذا يفهم منه أنه يبنى له في كل يوم على حدة. طيب لفظ شعبة، طيب اللفظ الأول رواية داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم، ولفظ شعبة عن النعمان بن سالم ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة، كأنه يفهم منه الاستمرار عليها. ويحتاج أن يراجع أيضا بقية طرق الحديث. من يراجع؟ الأخ أمين. عندك أخ أمين تراجع لنا طرق الحديث، راجع لنا الروايات، حتى رواية شعبة نفسه انظرها في عند غير مسلم، انظرها عند النسائي عند غيره. تكون فائدة للجميع. قال الحكم المستفاد من الأحاديث المتقدمة: دلت الأحاديث المتقدمة على تأكد استحباب الرواتب التي مع صلاة الفريضة، وهي أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وسميت راتبة لاستمرارها ودوامها. وسنة الظهر القبلية أربع واثنتان، وأكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أربع كما يظهر من الأحاديث، والله أعلم. وقد يجمع العلماء على استحبابها للنوافل، وخالف الحسن في سنة الفجر فقال بوجوبها، والراجح استحبابها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. والحديث معاذ رضي الله عنه: فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وآكد هذه الركعات ركعة الفجر لحديثي عائشة رضي الله عنها اللذين في الباب. مسألة وقت رواتب الصلاة: قال ابن قدامة رحمه الله: كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة، وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها. قال: وذهب الشافعي انتهى، وذهب الشافعي إلى أن السنة القبلية يمتد وقتها إلى آخر وقت الفريضة، والصواب قول أول، وهو قول بعض الشافعية أيضا، قول أول والصواب أن السنة القبلية ينتهي وقتها، يبدأ وقتها بدخول وقت الصلاة وينتهي بفعل الفريضة الصلاة، والبعدية تبدأ من بعد انتهاء الصلاة إلى آخر وقت الفريضة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.